السلام عليكم. السلام عليكم. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فما زلنا في مينا، نسأل الله وحب من أحب يقربنا الى حب المصر حتى لا تتوسع منا المشاكل وتكون مع جثات الموضوع، فاني ارخص درس الليل في عنصرين اثنين. العنصر الاول، ما هي علامات محبه الله؟ فهو الدليل على انك تحب الله. والعنصر الثاني، هل تقع حب الله ومحبته؟ وانما قدمت الاولى، قدمت الادله والشواهد على المحبه، لاننا جميعا نزعم اننا نحب الله، وهذا زعم يحتاج الى دليل. يقول ابن القيم: ومحبتكم في المحبة يظهر في مواطن أربعة. طيب، رحمه الله تعالى ورضي عنه، حق صفة المحبة يظهر في أربعة مواطن. أحدها رجعه وتفرغ حواسه وجوارحه الى الدوائر، واجتماع قلبه على ما يحبه، فانه لا ينام الا على ذكر من يحبه وشغل به قلبه. المحق الاول الذي تظهر فيه محبة المحب، لأنك لو أنك كنت تحب الله فإنك ستجد نفسك عند آخر لحظة قبل أن تنام لابد أن يستولي على قلبك وشعورك وعقلك أنك تذكر الله. في هذه اللحظة الأخيرة، لحظات قبل النوم مباشرة، في اللحظات الأخيرة قبل النوم، وكثير منا يعاني من مرض العصر وهو القلق والأرق. أن الإنسان في هذه اللحظات وقبل أن ينام مباشرة يجد الهموم والغموم تتراكم على رأسه، يتذكر والبعيد، تتراكم الهموم على رأسه تمنعه من النوم. كما ذكرت لكم في مرة من المرات، أظن أن الإنسان يصل في لحظة من اللحظات ورأسه تشتعل تفكيرا أن الخبر يقول لي لمين؟ لنفسك. أوف، خلاص عندنا هذه الصوائم دليل تعلق القلب بها. ما ينفعش قعدتك دي ابو رمضان، وسع الباب. قوم في ورا مكان دخل انا اما المحب لله فحين ياخذ مصدعه يعلمك مطلع عليه انت في اسمك ربي وضعت جنبك وبك ارفعه فان امسست نفسي فاشحنها وان ارسلتها احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين لعله ختام لان روحك صارت مع من الله وإن أخذتها وإن أخذتها متعلقة بك فكأنك تتعلق بسائحة يقول ثم ليقول إليك وصوبت أمري إليك وألجأت ظهري إليك فضل إيه في ثاني تسلم لله إنك ما هذه قمة الحب يعلمكها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قمة الحب وجهي إليك فوضت أمري إليك ألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي سبحان الله هكذا المحب ثم إذا تقرب في فراشه قال لا إله إلا الله أول ما يستيقظ من نومه يقول لا إله إلا الله فهكذا يكون المحب اللهم اجعلنا ممن احبك تمام الحب هكذا يكون المحب دائما يكون المحب يغلب عليه ذكر محبوبه قبل النوم عشان كده تلاقي الناس حبيبه بس بالباطل بقى الكذب والزنا والخنا والنساء والكلام الفارغ هؤلاء تجدهم اكثر ذكرين لمحبوبهم مدى الليل يقول لها بت ارعى النجوم ليه بيت حد النجوم هو كده في الليل ان يبيت يتقلب على جرأته فيأتيه النوم ليه هكذا هو الحال هذا ما حد كل ذلك يروى عن خالد بن حسان روي عنه ابنته عكزة بنت خالد ابن معدان تقول خالد من التابعين كان خالد لا يأوي الى فراشه كل ليلة إلا وهو يذكر من شوقه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يأوي إلى فراشه كل ليلة إلا وهو يذكر من شوقه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسميهم بأسمائهم ويقولهم أقصي وحصني وإليه يحن قلبي فاللهم عدل في قبضي إليه حتى ألقاهم فقد طالت أوقي إليه عند النوم يظهر هذا المحك تبكير في إذا كان في الله فبكت في المحبة لكن أنا أسألك بصدق ولا تجبني اجعلها بينك وبين الله اخر ما يخطر على بالك عند النوم من لا تجبني اجعلها بينك وبين الله هل هو الله لا تكذب هو يعلم لا اظن الغم والغموم وهنا اقول لاحبتي انك في حين تأسبه الهموم والصوت والمشاكل يفر منها بعضهم ممن ضل بالتسخين وبعضهم بالتفكير والتدبير وبعضهم بالبحث عن الوقائد وبعضهم باستخدام الوسائل في جمع المال و و و وينسى تماما ان يسجد
الى الله
الكبير المتعال: ولن ينجيك من الغموم الا الله، ولن يكشف همك الا الله، وامسح هم المهمومين، واجل هم المهمومين، وفك اسر الماسورين من المفسدين برحمتك يا ارحم الراحمين. المحك الاول عند اخذ مضجعك، المحك الثاني عند انتباهه من النوم، اول ما يصحى من النوم، اول ما تصحى من النوم وانت قاعد كده في السرير او على حرف السرير بتفكر فين؟ اول لحظة تقوم من النوم فيما تفكر؟ يا انا عندي النهاردة مشاوير كتير قوي، يا انا عندي النهاردة شيك لازم يتسدد، يا النهاردة عندنا 6 حصص في المدرسة، يا النهاردة علينا دكتور غلس قوي قوي في المحاضرة الاخرانية، يا ده النهاردة يوم طويل في الجامعة اخر حاجة بيخلص الساعة 7، يا ده وهكذا. هذا ما يخطر بالك عند اول ما تصحى من النوم، او انك تقول ما سمعتش نوم، نفسي انام، عايز انام، تعبان برضه، يا ده نايم مفضع. ما الذي يخطر ببالك عند زوري عند قيام جنينة؟ ايها الاخوة، معذرة ان اقول انني احاول ان اكون واقعيا جدا، وقد تكون هذه الواقعية تصدر القار، ولكن لا بأس، لا بأس ان نكون واقعيين، ولو غضبتم فان الله سيرضيكم ان شاء الله، نسأل الله ان يرضينا ويرضى عنا. اقول انني في استقراء مع الاخوة، ها انت اول حاجة خطرت ببالك النهاردة ايه؟ تصدر، واخر حاجة قبل ما تنام كانت ايه؟ بصفة هذا العصر يحبون انفسهم وانفسهم فقط، ولا يعملون الا لمصلحتها، فتجد ان تخطر على ذلك مصلحتك، فكأن الناس يوم السبيل في اعظم الاحوال يعبدون انفسهم وينسون الله. في اللقاء الماضي أحدث هي معنى كلمة أحدث فتح لي معنى كلمة ايه؟ لا إله إلا الله، عبادة، لأن معنى العبادة هي ايه؟ بصية مع عجز. ولا اله الا الله يعني العباده، توحيد العباده، توحيد الالوهيه، توحيد الله بافعال العباده. علم حين ذلك ان المحبه اعلى درجه تبلغ بها تحقيق لا اله الا الله. ولذلك قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. تجد ان الذي يحقق لا اله الا الله وهي الاساس المتين كما جاء في درس الامس، ان من اراد علو بنيانه فعليه باحكام الاساس، والاساس التوحيد، الاساس هو التوحيد. وانا لما اقول التوحيد النهارده بقى كلمه مفرده يبقى معروف التوحيد عندي هو ايه؟ التوحيد هو ايه؟ لا اله الا الله. عقيدة صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإمام والشافعي ومالك، عقيدتهم هي عقيدتي. فالتوحيد هو الأساس الذي تؤسس فيه بنيان التزامك. أول ما تدخل في التزام إياك أن تسير في التزام المهول، أي أساس بلا إله إلا الله، اللهم املأ بها قلوبنا، احكم بها اساس بنيانك، فحينها اسمع ربك يقول ايه: افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ولا شك ان لا اله الا الله هي كلمة التقوى. فاذا اسست بنيانك على كلمة التقوى على لا اله الا الله لا معقود بحق الا الله، لا تخاف الا من الله، لا الا الله، لا تنذر الا لله، لا تدعو مع الله احدا، فحين ذاك يكون اساسا متينا، يكون هذا الاساس اساسا متينا تنبني عليه مسألة المحبة. فاذا اخذت مضجعك واذا استيقظت من نومك ذكرت الله. عشان كده الحبيب بيقول لحبيبه ايه، واخر شيء انت في كل هجعة، واول شيء انت عند هبوبي، واخر شيء انت في كل هجعة، واول شيء انت عند هبوبي. فعند انتباهه من النوم اول شيء يسبق الى قلبه ذكر محبوبه. فانه اذا استيقظ وردت اليه روحه رد معها اليه ذكر محبوبه الذي كان قد خاب عنه في النوم، ولكن كان قد خالط روحه وقلبه. فلما ردت اليه الروح اسرع من الطر رد اليه ذكر محبوبه متصلا بها مصاحبا لها، فورد عليه الحب قبل كل وارد، ذكر محبوبه قبل كل وارد، وهجم عليه قبل كل طارد. فاذا وردت عليه السوائر والقواطع وردت على محل ممتلئ بمحبة ما يحبه، فوردت على ساحته من ظاهرها، فاذا قضى وطره منها قضاه بمصاحبته بما في قلبه. فان الحب حب الله يعني قد لزمه ملازمة الغريم لغريمه. اذا امتلأ القلب حبا لله، اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب. اذا امتلأ القلب بحب الله عز وجل، فاول ما يستيقظ من النوم اول ما يخطر على باله ذكر محبوبه. فاذا جاءت الشواغل والطوارئ والهموم رأت القلب ممتلئ مليان مملوء بالمحبة، فمسته من ظاهره فقط ولم تستطع دخوله، وانتظرت فرصة ان تدخل تلك السوائل الى قلبه فلم تجد فرصة ابدا. فان محبة الله ملازمة لقلب المؤمن ملازمة الغريم لغريمه، ولذلك يسمى غراما، وهو الحب اللازم الذي لا يفارق، الذي لا يفارق. قال تعالى عن النار، اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. الغرام الملازم زي الغريم، ملازم لغريمه، فالغرام الملازم. ولذلك سمي الحب الغرام لانه يلزم القلب فلا يفارقه. وهذا المعنى ام عند الناس يجد محبوبه قد استولى على قلبه وذكره، فيظن ان هذا الانسان غلب عليه الحب فصار ينطق به في كل لحظة قبل النوم وبعد النوم. لا اضيف الموطن الثالث في محك المحبة، وان الموطن الاول قبل النوم والموطن الثاني بعد النوم عند الاستيقاظ. الموطن الثالث عند دخوله في الصلاة، اللهم اجعل الصلاة قرة اعيننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وتلك القضية ايها الاخوة، لو صارت الصلاة قرة عينك لعشت نعيم الدنيا حقا. ولكننا وللأسف الشديد نصلي صلاة عجيبة جدا. يقول ابن القيم الموطن الثالث عند دخوله في الصلاة: فإنها محك الأحوال وميزان الإيمان والأعمال، بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه، فإنها محل المناجاة والقربة. الصلاة محك الأحوال وميزان الأعمال والإيمان وميزان الإيمان والأعمال. يقول شيخ الإسلام الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه يقول فإذا في رسالته الوظيفة الصلاة يقول: فإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك، فإن قدرك على قدر الصلاة على قدر الإسلام. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق في مرض موته بعد أن طعن: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة هي ميزان الأعمال، ميزان الإيمان، بها يوزن إيمان الرجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ولذلك لما صلى صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد الخير من منى صلاة الصبح، ثم التفت فوجد رجلين لم يصليها، قال: لما لم تصليها معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ ألستما برجلين مسلمين؟ انتوا مسلمين؟ وما لم تصلوش ليه؟ فهكذا ينبغي ان تنتبه ان ميزان الايمان هو الصلاة، بها يوزن ايمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله على قدر نصيبه منها. كل ما تكون صلاتك اضبط، كل ما تكون في كل عبادتك اضبط اضبط احسن افضل. يقول ابن القيم: فانها محل المناجاة والقربة، ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه، فلا شيء. اسمع بقى عن الصلاة المرادة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن نصلي صلاة يقبلها. قال: فلا شيء أقر لعين المحب، ولا ألذ لقلبه، ولا أنعم لعيشه من الصلاة إذا كان محبا، فإنه لا شيء آثر عند المحب، ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه، قد أقبل محبوبه عليه وكان قبل ذلك معذبا بمقاساة الأغيار ومواصلة الخلق والاستغان بهم، فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إلى الله وآوى إلى الله واطمأن بذكر الله وقرت عينه بالمثول بين يدي الله وسعد بمناجاة الله، فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في سجن وضيق وخم حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت انفسح قلبه وانشرح واستراحت نفسه وسعدت. أرحنا بالصلاة يا بلال، هذه هي الصلاة، أن يعتبر الناس كيف تكون الصلاة صلاة حقيقية نقف فيها بين يدي الله، أن تتغير بقلبك
بكلامه هو اقرب شيء اليك.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ان الله يقصد وجهه الى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالصلاة محل القرب، القرب هي قمة السعادة. ولذلك قال بعض السلف: ليس بمستكمل الايمان. واسمع المقولة الخطيرة دي، كان نفسي النهار كده اكتبها في كم ورقة وعلاها في المسجد عشان ما ننساهاش ابدا، عشان كل واحد تتنقش على جدار قلبه. يقول بعض السلف: ليس بمستكمل الايمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة، فاذا حضرت زال همه وغمه. اذا لقيت نفسك بعيد عن الصلاة مستريح ومبسوط ومفرفش وناسي، اعرف ان ايمانك ينقص. كمال الايمان ان تقل تركه الصلاة. رجل قلبه معلق في المسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه، انه اذا قام الليل فاوشك الصبح ان يطلع دخل عليه الهم، انتهى الليل وانقضت الصلاة، فيمني النفس يقول: اصبر يا نفس، تصبري تصبري، نوشك ان نصلي الصبح. حتى يصلي الصبح، فاذا انقضت الصلاة يصل متحفزا: انقضت صلاة الصبح، متى اصلي؟ فيصبر نفسه ويقول: اصبري تصبري يا نفس، نوشك ان نصلي الضحى. فاذا طلعت الشمس بعد طلوعها وارتفاعها بمقدار ربع يصلي الضحى، ثم يظل متحفزا: متى نصلي، متى نصلي مرة اخرى؟ ينتظر الصلاة فيرتبط بالظهر، فاذا صلى الظهر انتظر العصر، فاذا صلى العصر تأمل المغرب، فاذا صلى المغرب انطلق الى العشاء، فاذا صلى العشاء انتظر قيام الليل، وهكذا. الصلاة همه، سعادة، قرة عينه، نعيم. يقول ابن القيم: فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة، فلهم فيها شأن وللنقارين شأن. الراجل بقى من الصلاة كرة عينه مش زي النقارين الجماعة الكروتجية أو السريع السريح اللي خلص نفسك أوام مش فاضيين، بس السنية دول عالم فاضية. لا، مش هو، لا هو إذا دخل الصلاة يود أن لا يخرج منها أبدا، وإذا سجد يود أن لا يرفع رأسه مطلقا. يقول: فلهم فيها شأن وللنقارين شأن، يشكون إلى الله سوء صنيع النقارين إذا أتموا بهم، كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه. أن فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. واحد بيصلي ولا سيش النهارده بيقرأ، ووصل للآخر خالص كده: ولقد أنزلنا آيات مبينات ومثلا، يقوم يقول: يا رب يا رب، يقول: الله نور السماوات والأرض، خايف حتى يختم. والتاني يقول: هو مش هيركع بقى في ليلته. فهكذا تفاوت، تفاوت عجيب. سبحان موزع الأرزاق، تفاوت عجيب. ولد يقول: يا رب ما يركعش، يطول بينا كمان شوية. لذة القرآن. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، إليكم صح، آيات مبينات ومثلا، يقعد ينتظر ها هيقول الله نور السماوات والارض. وندخل بقى في الايات الجميله، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الى اخره، يهدي الله لنوره من نساء. طيب ده هيعدي بقى، هيخش بقى في الايات الرائعه الجميله بقى اللي هتيجي بعد كده. سبحان الله. والثاني يقول لا، الواحد رجليك كسرت يا اخي، فان خلفه الضعيف والمريض وذا الحاجه. نسال الله عز وجل ان يهدي المسلمين. يقول ابن القيم: وبالجمله فمن كان قره عينه في الصلاه تصبح الصلاه لا شيء احب اليه ولا انعم عنده منها. يود لو انقطع عمره بها غير مستغل بغيرها، وانما يسلي نفسه اذا فارقها بانه سيعود اليها عن قرب، فهو دائما يسوه اليها ولا يقضي منها وطرا. فلا يزن العبد ايمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاه، فان الميزان العادل الذي وزنه غير عائل. اوزن نفسك بقى، ها الصلاه عندك قد ايه؟ وكثيرا ما يرد علي حين ياتي ذكر الصلاه او قيام الليل كلام ابي اسحاق السبيعي وهو مشهور. ابي اسحاق السبيعي كان مشهورا بكثرة الصلاة وطول القيام، فلما كبر كان يتباكى على نفسه فيقول: وحسرتاه لقد رق عظمي ووهنت قوتي وضعف جسمي، فلم اعد اقدر على الصلاة. اين الصلاة؟ ضاعت مني الصلاة، لم اطق الا ان اقوم بألف آية كل ليلة. الرجل عمال يندب وينوع على نفسه ان هو بيصلي بألف آية. وما نحن نعمل ايه؟ يا من تصلي بمئة آية فتظن انك صليت. نعم، الرجل يندب وينوح. لماذا؟ لان قدر الصلاة في قلبه عظيم جدا، فصارت الالف آية لا تشبعه. لما جاء الموت بعض السلف قيل له: ما تشتهي؟ نفسك في ايه؟ النهارده يقف على راس المريض: نفسك في ايه؟ يقول: تفاح. والتاني: نفسك في ايه؟ يقول: اشوف ابويا وامي، اشوف بنتي فلانه، عمتي خالتي فلانه. حين الموت السلف كان حاجه تانيه خالص. قيل لحذيفه: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. عندك ايه؟ ايه اللي تعبك؟ قال: ذنوبي. قيل: ما تشتكي؟ قال: رحمه ربي. استحي ان يرحمني الله. الاخر قيل: ما تشتهي؟ نفسك فيه؟ قال: ليلة بعيد ما بين طرفيها احييها بالقيام لله. هو ذا اللي نفسه فيه. بكى بعضهم عند موته فقيل: ما يبكيه؟ قال: انما ابكي لانني اموت ولم استفي من قيام الليل. ما سمعتش من قيام الليل. هو ده الامتحان. عشان كده كان بعض السلف يقول: اللهم ان كنت قد كتبت لاحد ان يصلي في قبره فاجعلني ممن يصلي في القبر. هي دي لما تبقى الصلاه عندهم قرة العين. لما تكون الصلاه هي السعاده، لما تكون الصلاه هي النعيم الذي يعيشه الانسان. الموطن الرابع: الموطن الاول ان يذكر الله عند النوم.
اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.
الموت الاول عند النوم، الموت الثاني عند القيام باستيقاظ من النوم، الموت الثالث عند الصلاة في الصلاة، اني بقى واقف في الصلاة كده. وسبق ان قلت لكم مرات ومرات ولا بأس ان نعيد، فان الذكرى تنفع المؤمنين. يقول ايه؟ الله اكبر، ثم تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. فاهم معنى بتقول ايه؟ متخيل ان الله عز وجل ينصب وجهه لوجهك في الصلاة قريب منه، مستحضر ان الله سميع يسمعك، بصير ينظر اليك، قريب منك، علم واحاطة، قرب علم واحاطة، قرب ارادة، قرب علم واحد. ان الله عز وجل عليم بك، محيط بما عندك سبحانه وتعالى. ثم تتذكر ان الله رقيب على خواطرك، تتذكر ان الله عليم بذات الصدور، فالذي يجري في صدرك الله يراه، الذي يجول بخاطرك وبالك الله يراه، كما يرى ملامح وجهك. السر عنده علانية، الامور مفتوحة، حين تستحضر هذا المعنى ثم انت لما تقول الحمد لله رب العالمين، مستحضر هذا المعنى عايش تماما. الحمد لله على ايه؟ تستحضر هنا الحمد لله ان هداني فصليت واضل غيري، ان قربني وابعد غيري، ان استزارني وطرد غيري، الحمد لله ان اعطاني ومنع غيري، ان قواني وحرم غيري. فلما تقول الحمد لله بقى تقول الحمد لله من قلبك، فتعيش الصلاح، فتظل على هذا الارتباط. دعاء الافتتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء او اغسل ذنوبي بالماء والسلك والبرد. تستحضر هذا المعنى، تستحضر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو أنا أول المسلمين، لا بأس بالاثنين. مقصود تستحضر هذه المعاني، تعيشها، فتنتقل منها إلى الحمد لله رب العالمين. على ماذا؟ الرحمن الرحيم، يمتلئ ذهنك وعقلك وقلبك بالرحمات المتوالية عليك، انك قبل الصلاة كنت تعصي الله بنظرة، بكلمة، بيد، بمشية، بخاطر خبيث رديء خطر على ذلك، ثم لم يعاقبك الله فتستشعر صفة الرحمة انه رحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فتمتلئ رعبا. ماذا اعددت ليوم الدين؟ هل بضاعتك التي تملكها واعددتها تستوفي دخول الجنة؟ تستحق، تكفي، تضمن بها دخول الجنة؟ اياك نعبد واياك نستعين، هذا معنى عظيم. اياك نعبد، وقد وقفنا فيها في درس احد وقفة طويلة مع ابن القيم في تفسيره لإياك نعبد وإياك نستعين، تستطيعون أن تراجعوه مرة أخرى. ولكن إياك نعبد وإياك نستعين أعطيك لمحة سريعة. إياك نعبد تقديم المعمول على العامل كما يقولون، أو تقديم المفعول به على الفعل، يفيد الاختصاص، أي لا نعبد إلا إياك يا رب، لا نعبد إلا إياك يا رب، لا نعبد غيرك، إياك نعبد.
دين كله. نعبد انت يا رب لا غيرك
ولا نتقرب الى احد بامر من امور العبادة غيرك. والعبادة كما عرفها شيخ الاسلام هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والظاهرة والباطنة. لا تصرف الا لمن؟ واياك نستعين، اي نستعين بك على عبادتك. فلو لم تعيننا تساعدنا لما اطقنا ان نعبدك يا رب، فانا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة.
ثم احوج دعاء تحتاجه في حياتك، اهدنا الصراط،
اهدنا الصراط المستقيم،
تحتاج الى الهداية. وقالوا اهل الجنة يعني، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، فلولا هداية الله لما اهتديت ابدا. والا قل لي بما اهتديت؟ تقول لي لان انا مخي نظيف بفهم،
اريش
ففهمت فشغلت. لا، يا مناس مخهم انظف من مخك 10 مرات وظلوا بسبب عقولهم. يا مناس، يا مناس من الكفرة والملاحدة والفجرة اوتوا من الذكاء الشيء الكبير، الشيء الكثير، ولكنهم ضلوا وطمس الله بصائرهم فعموا. لما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فاحمد الله الذي هداك وانت تحتاج الى هداية بعد هداية. اسمع ربك يقول ايه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. فانت بعد هدايتك الى الصراط المستقيم تحتاج الى هداية اخرى في داخل الصراط، وتحتاج الى استمرار الهداية. فلو تخلفت عنك الهداية طرفة عين لضللت، ولو ضللت لحظة فمت على ذلك دخلت النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. عشان كده علمت ان تقول اهدنا الصراط المستقيم هذه الاعداد الطويلة الكثيرة المتوالية المتتالية، اهدنا الصراط المستقيم، ثم تحديد الصراط، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، صراطا غير صراط هؤلاء ولا صراط لا، صراط متميز، صراطك يا رب، صراط الذين انعمت عليهم، يعني اعطيتهم نعمة من نعمك وهي نعمة الهداية. اذا اشتغل قلبك بهذه المعاني ثم في السورة التي تليها ثم في الركوع سبحان ربي العظيم ثم في الرفع سمع الله لمن حمده ثم في السجود الله أكبر في السجود سبحان ربي الأعلى، تتأمل أن رأسك أعلى شيء في جسمك وجبهتك أشرف شيء في أو أشرف موضع في جسدك صارت في الأرض أسفل شيء وأنت تقول سبحان ربي الأعلى، أنت أسفل شيء وتقول سبحان ربي الأعلى سبحانه وتعالى. وهذه أحد أدلة العلوم التي فاتنا ذكرها في اللقاء الماضي، الأعلى سبحانه وتعالى. فالمقصود أنك إذا انشغلت هذا الانشغال تكون الصلاة قرة عينك. أما إذا صليت الصلاة الروتينية الأوتوماتيكية فإن نصفها يضيع منك بلا وعي. الموطن الرابع عند الشدائد والأهوال، فإن القلب عند الشدائد والأهوال لا يذكر في هذا الموطن إلا أحب الأشياء إليه، ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده. ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاء. يقول ابن القيم كما قال الشاعر ذكرتك والخطى يخطر بيننا وقد نهلت مني لقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يعني يفتخر بأنه ذكر محبوبته أثناء الحرب وأثناء القتال. أيها الإخوة، تجد أن الإنسان حين يبادئ الرفع أو يخاض في الشدائد والأهوال، فإن المحبوب الكامن في داخله يجد الإنسان نفسه يهتف باسمه الطفل أول ما يفزع أو يخاف يقول إيه؟ أمه. يفزع إلى أمه، إلى أمه، إلى أمه. ولكن الذي يحب الله حبا تما أول ما يفزع أو تأتيه السبائل الأول يقول يا رب يا رب. ولذلك كثيرا لا أتكلم في هذه المسألة، ولكن بمعنى آخر غير ما تحتمله المناقشة العلمية الجامدة البحتة اللي هي مسألة التداوي. مسألة التداوي أنك مرض، فنقول أن في مذهب الإمام أحمد قول أن ترك التداوي أفضل. أفضل، أنا أقول أننا لا نناقش المسألة الآن مسألة مناقشة علمية بحتة، ها؟ لأنك تيجي تعارض بالأوامر التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وإيه؟ إلا وأنزل له دواء. والآثار التي تداوى فيها رسول صلى الله عليه وسلم أو أمر بالتداوي فيها وصحابته غير ذلك. لكن القضية أنا اللي بننظر إليه أن الناس من كثرة أخذ الدواء وكثرة التوجه إلى الطبيب ساعة الواحد مننا ما يحس إن دماغه سخنت شوية أول شيء يخطر بباله إيه؟ الدكتور مين؟ عايزين نروح لدكتور شاطر في الحميات. أول ما بطنه توجعه شوية في دكتور أنا أعرفه في امراض المعده والانحاء ممتاز عايز اتصل بيه حالا دلوقتي. ثالث ما اي مرض يصيبه فاول ما يخطر بباله الدكتور طبيب وينسى الله، وتلك كارثه قد تصل قد تصل الى حد الشرك. فثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل خاتم النبوة في ظهره وفي ورق اليومين دول بيتوزع ورق مريب جدا صراحة، لا أدري كيف يوزع هذا الورق، ورق متوزعة ومكتوب فيها بتاع كده عامل مش عارف شكله ايه، ويقول ان ايه ده خاتم النبوة، وان اللي يبص له مش عارف يحصل له ايه، واللي يقرا اللي فيه يقرا له ايه، هذا كله كذب وافتراء. وحتى الرسم اللي مرسوم ده غلط، لأن وصف خاتم النبوة غير ده، ترون الوصف للورقة التي وزعناها عليكم فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان قد بيضة الحمامة، قد بيضة الحمامة، وعبارة عن وحمة سودة زي الحسنة اللي احنا بنقول عليها حسنة، وحواليها شعر من كل الجهات. لما شافها أحد الأعراب لما جاء وأسلم فرآها قال أنا طبيب دعني أعالجها، فقال له دعها الله هو الطبيب طبيبها الذي خلقها. الله هو الطبيب ثبتت. ولذلك الإسلام الجميع لما ضعف أو تكلم على حديث الحديث اللي فيه 99 إس ذكر إن فيه بعد 99 إس المذكورة في الحديث فيه أسماء كثيرة منها الطبيب. وايضا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه اللهم انت الشافي، لا شافي الا انت، ولا شفاء الا شفاءك. ايش شفاء لا يغادر سقما؟ اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. فثبت هنا ان الشافي من الله، ولكن كثير من الناس يعتقدون ان الشافي هو الطبيب. يبقى الشرك ده ولا مش شرك؟ انما الطبيب سبب والدواء سبب والشافي الله، فتعلق القلب بالسبب عن المسبب شرك. ينبغي ان لا يتعلق قلبك بالسبب. لذلك عدوا من الفاظ الشرك ان تقول لولا الطبيب كان ابني مات، لولا الدكتور الفلاني كان الواد مات.
لا
مش لولا الدكتور ده، لولا من؟
لولا الله.
لولا الله، لانه من الذي وافق الطبيب وهداه لوصف الدواء المناسب؟
الله سبحانه وتعالى.
فالله هو الشافي. نقول هنا ان الانسان حين يصيبه بلاء، اي بلاء كان، شده هوش، انظر اول ما يخطر ببالك، مش عارف المثال ده ينفع ولا ينفع، دم يخزو اول حاجه تخطر بباله، ايوه انا عارف واحد يا راجل قول لا اله الا الله، مش كده؟ مرض، ايوه الدكتور الفلان اتفضل من العمل، ايوه انا ليا وصفه كبيره هترجعني، داروا بيضربوا، ايوه انا هلم اسرتي عشان يعملوا كذا، هكذا. اين الله في حياتك؟ مفيش خالص لجي الى الله. وعشان كده شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول ان شرك الاولين كان اخف من شرك اهل عقرنا. شرك الاولين كان ايه؟ كان اخف من شرك اهل عصرنا، لان الاولين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكانوا يوحدوا في الشدة. ساعة الورمة تشتد يقولوا ايه؟ يا رب. وفي الرخاء يدعوا لله شركاء. اما اهل عصرنا فيشركون في الشدة والرخاء للأسف الشديد. وهذا واقع، تجد واحد منهم تزوج سنتين ثلاثة وما خلفش، يقول يا ايه يا بدوي شرك في الشدة، يشرك ساعة ربنا يدي الولد يقول يذبح عجل للبدوي. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الموحدون فإنهم يلجؤون إلى الله في الشدة وفيه وفي الرخاء، ولا يخطر ببالهم الا الله. عشان كده كثيرا ما اقول خلي ابنك يتعلق قلبه بالله مش بيك ولا بالدكتور ولا بالمدرس ولا بامك ولا بامه ولا بفلوسك، ولا انما يتعلق قلبه بالله. يجي يقول لك يا ابي عايز تجيب لي البدله الفلانيه او الكوره، تقوم انت تقول يا ابني ادعي ربنا ان هو يرزقني وانا اجيب لك. تعلمه كده. يمرض الولد وديني للدكتور، يا ابني اهم من الدكتور انك تقول يا رب اشفيني. علم الولد انه يدعو. كثير منا يستحي ان يقول لابنه ادعيلي يا ابني ادعيلي، وابنك لم يذنب ما زال طاهر الفم، فلعل الله يستجيب دعاءه. ذلك دعا لي الان. الموطن الرابع عند الشدائد والأهوال، فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه. وقد جاء في بعض الآثار يقول تبارك وتعالى إن عبدي كل عبدي هو الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. لما يلاقي قرنه نده نظيره خصمه يذكر الله. والسر في هذا والله أعلم أن عند مصائب الشدائد والأهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه وهي حياته. يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا للقرب من محبوبه. فهو إنما يحب حياته ليتنعم بمحبوبه، فإذا خاف فواتها أن تفوت حياته بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته. ولهذا والله أعلم كثيرا ما يعرض للعبد عند موته لهاته بما يحبه وكثرة ذكره له وربما خرجت روحه وهو يلهج به. تجد عند الموت عند خروج الروح تجد العجائب، تجد الكلام اللي يخرج من الألسنة ينبي عما في القلب. ذكر ابن ابي الدنيا في كتاب المحتضرين عن زفر، زفر احد ائمة الفقهاء من الاحناف رحمهم الله تعالى. فزفر يقول عند موته انه جعل يقول عند موته لها ثلاثة اخماس الصداق، لها ربع الصداق، لها كذا، ومات وهو يقول في فور روعة مليون، لها ثلاث أخماس الصداق، لها ربع الصداق، لها نصف الصداق، لها الصداق كله حتى خرجت روحه. إنما فعل ذلك لامتلاء قلبه من محبة الفقه والعلم وانشغاله بالمسائل، فغلب عليه الانشغال بالمسائل حتى مات. وأيضا فإنه عند الموت تنقطع السواد وتبطل الحواس، فيظهر ما في القلب ويقوى سلطان القلب، فيبدو ما في القلب من غير حجاب ولا مدافع. تلاقي في الآن يظهر بقى عند الموت لأن فيش حاجة بتحس، القلب يستودي فينطق. وكثيرا ما سمع من بعض المحتضرين عند الموت أنه قال شاء مات، زي ما تقول كيس ملك كان مشغول بلعب الشطرنج فلما يجي يموت يقول ايه؟ شاء مات. كثير في عصرنا تلاقيه يقول وهو بيموت بس جهار، مش عارف الكلام بتاع الضمن وهكذا. واحد ثالث يجي يموت النهارده تجده يغني اغنيه من اي اغنيه في دماغه، هي دي الامور في قلبه. وسمع من اخر بيت شعر انه لم يزل يغني به حتى مات وكان مغنيا. واخبرني رجل، ابن القيم بيحكي عن نفسه، واخبرني رجل عن قرابة له انه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش، فجعل يقول هذه قطعة جيدة، هذه على قدك، هذه مستراها رخيص، هذه تساوي كذا وكذا، وظل يتكلم بهذا حتى مات. والحكايات في هذا كثيرة جدا. حكاية بلغتني او يعني عن ثقة، يعني لا اذكر الان ان انا شفتها بعيني ولا واحد بلغني وانا واقف ان واحد حصل منه كذا كذا. حين غرقت السفينة، وهذه الحكاية ذكرتها عديد من المرات، السفينة هي سالم الكسبير، نسأل الله عز وجل ان ينجي حجاج المسلمين، اللهم انجي حجاج المسلمين وكل المسافرين من الموحدين. فلما غرقت هذه السفينة وصاروا ينقذون الناس من داخلها، اخرجوا رجل فكان بين الحياة والموت، فصاروا يقولون له اخوة كنا رايحين بقى بنشوف الناس اللي هناك، فالاخوة اللي بيطلع يقولوا له ايه؟ قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، قل، فهذا يقول له قل لا اله الا الله، ويقول الشنطة، الفلوس، الشنطة، الشنطة، فين الشنطة؟ وظل يقول الشنطة حتى مات. او ده يبعث يوم القيامة يقول ايه؟ الشنطة. نعم، لان دماغه ما كان جاي بالغلة كلها، الفلوس تعب العمر وسقاه، فدماغه وقلبه معاها في الشنطة، فظل يقولها حتى مات. فمن كان مشغولا بالله وذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك احوج ما هو اليه عند خروج روحه الى الله. ومن كان مشغولا بغير الله في حال حياته وصحته يعثر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. ولاجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة، لحظة خروج الروح التي إن فاتت سقي إلى الأبد، وإن قال لا إله إلا الله فيها سعد الى الابد. فنسأل الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واكتفي على هذا المقدار ليلة، لان صراحة بدي ان ندخل في كيف تحب الله، ازاي نحب ربنا، لكن ما اجد عندي طاقة. فنجيب على بعض الاسئلة وبسرعة. المأسورين من المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين، وأن يقوي شوكتهم، إنه أرحم الراحمين. آية من آيات الله، أريد أن أعرف ما الحكمة منها، وهل كان يصبح علينا أن نصلي وندعو، وما هو الدعاء الذي ندعو به؟ صلاة الخسوف والخسوف سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتين من آيات، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا خسفا فصلوا. فكان المشروع أن يؤتى إلى المسجد فينادى الصلاة جامعة، ويأتي الناس إلى المسجد وتصلى ركعتان بركوعين وسجودين، يعني يقف الإمام يقرأ فاتحة مسورة على تكبيرة الإحرام طويلة، ثم يركع ثم يرفع ويقرأ فاتحة وسورة أكثر من الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ويجلس ويسجد ويقوم ويصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى. وليس للخسوف ولا للكسوف دعاء مخصوص، بل يدعو بما سيحصل. حتى بالنسبة للحب الغريزي، ما بيسموش حب غريزي، بيسموه حب طبيعي، كحب الأب والأم والأخ والولد، وإن كان هؤلاء من أهل العداء لله، تاريخ الصلاة وأصحاب كبائر، كيف يكون الحال معهم كعاطفة غير إرادية؟ هذا السؤال يشتمل على شقين. الشق الأول أن هؤلاء الأب والأم والأخ والولد والزوج لهم حق، وعليك واجب، فمن حقهم ان يحبوا ويعاملوا بالحسنى، لكن الود القلبي هذا هو الواجب عليك، لا ينصرف الا للموحدين الصالحين. قال تعالى لا تجد قوما يوادون، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لو كان أبوه ابنه أخوه لا يجوز له أن يوده مودة قلبية ويحبه محبة قلبية إذا حاد الله. يعني حاد الله يعني جعل الله في حد وهو في حد، فيبغضهم بالله. ولكن عليه الدعوة. احد الاخوة يقول انا قلت لاختي تلبس الحجاب، مش عايزة تلبس، خطبتها وهجرتها. خطبتها لو خطبتها وهجرتها هتلبس ولا تلبس؟ مش تلبس عايزة، ده هتبقى براحتها. لكن لما تبقى مصالحها وتاني يوم بتجيب لها هدية وتقول لها ربنا يكرمك ويبارك فيكي ويحفظك ويخليكي، تلبس الحجاب بقى انت مصالحها. واليوم اللي بعدين تقول لا، وبعدين انا بتكسف لما اشوفك في الشارع دمي بيتحرق والناس بتبص لك وعينيهم قد كده، ما تلبسش حجاب بقى. وتالت يوم الظاهر بقى يعني الامور بالراحه مش نافعه، ولا يمكن ربنا يكرمك وتنفع، خد الهديه دي. وهكذا كل يوم بكلام وكل يوم بطريقه وكل يوم بمحاوله لعلها تنفع. وان تصدق في اللدء الى الله بدعاء ان يهديه، لانك تعلم انه ان لم تقبل دعوتك، لما تدعو احد الى الله من واحد عدد فضيط يجب ان يبقى السبب انت،
لانك انت لو فيك خير كان جمعان تتهم نفسك. تدعو ان يصلي ما يصليش تقول انا السبب انا السبب. كان بعض السلف اذا استبدت في حضاء السلم كان اذا استبدت الريح واظلم الجو او غلى السعر اسعار الخضار غليت يقول كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس. تتهم نفسك يقول انا السبب. لو انا كنت راجل صالح كان ربنا هدى اخويا وقت. لكن انا اللي استنى. فحين لعلك بهذا الذل والانكسار ان يهدي الله لك هؤلاء. الطب النفسي والخلوه مع الطبيب النفسي والعلاج بالموسيقى مع العلم ان معظم اصحاب هذه النظريات كفار. يعني كان يقول ده بينكر فجزاك الله خيرا. لان هذا الكلام انا اقول انه ليس هناك مسلم يضرب نفسيا ابدا. لان المؤمن بالقضاء والقدر يعلم ان كل ما يجري في الكون به بقدر الله. ان كل شيء خلقناه بقدر. والله عز وجل لا يخرج فعله عن حكمة. فكل ما يجري يجري بحكمة. حكمة. بامر حكيم عليم. فحين ذاك يرضى هو ويستريح فلا يتعب نفسيا اطلاقا. اما العلاج بالموسيقى فما جعل الله شفاء الامه فيما حرم عليها ومعلوم ان الموسيقى حرام. برضه يسال عن حكم اهل الشيخ حاجات عجيبه قوي صراحه. حلال ان شاء الله حلال. وفيه ايه عند دخول الجنه والنار من سجله او غيره وان لم يسمع عنه الشهاده. نعم هناك علامات وذكرناها في سرير بتاع اسمه ايه بتاع فجأة الموت وحسرة الموت. في علامات منها الموت بعرق الجبين ان يعرق جبينه ان يبيض وجهه وغير ذلك من النصر. بإخراج حب الدنيا من قلبي انا وزوجتي. وصفة صعبة اوي دي. الوصفة دي عايزة جلسة طويلة لإخراج حب الدنيا. ولكن بمنتهى البساطة الكراسة مش معايا. لقمان الحكيم جمعها في كلمتين اثنين. قال له ايه؟ لا تشتغل بما ضمن لك عما أمرت به فيشغلك بما لا ينفعك. الدنيا مضمونة يا اخوة. او مش الدنيا. اكلك وشربك وحياتك في الدنيا ضمن الله لك رزقك. الرزق مضمون. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق. وقال سبحانه وتعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. فامر مضمون ما تشغلش بالك. فلذلك تأخذ منه بقدره. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب او عامل سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب او عامل سبيل. خذ هذه الوصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم واعمل بها. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب بيعمر او عامل سبيل بيعمر ابدا. زي ما الشيخ مصحف جزاه الله خيرا ضرب مثال قال ان الدنيا ديك زي الشقة المفروشة والاخرة زي شقة تمليك. شقة لما تكون ساكن في شقة مفروشة لمدة اسبوع وحنفية باظت تجيب لها جلدة؟ ما انت ماشي. ومش فارسي ولا ازالي ما خليها. عشان كده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله بن عمر وهو يليق حائطا له. بيليق بيعمل ايه؟ بيمحص. مش بيقولوها كده؟ بيعمل محارة على الحيطة بس بالطينة. يطين حائطا له. فقال ما تصنع؟ قال وها فنصلحه يا رسول الله. قال يا ابن عمر الامر احجل من ذلك. الامر احجل من ذلك. ابو ذر لما دخل رجل دخل بيته ما لقاش فيه حاجة. دخل بيته ما لقاش فيه حاجة. فقال له
اين المتاع يا ابا ذر؟ فقال ان لنا بيتا خيرا من هذا نضع فيه خير متاعنا. فقال انك تحتاج الى متاع ما دمت هنا. فقال ان صاحب البيت لا يتركنا. وصلت ولا ترجم؟ ها يقول له ايه؟ يقول له فين المتاع؟ فين البلا كار؟ وفين الانتريه؟ وفين الفروض؟ نضع متاعنا يعني بالجنة. كل ما يجمع عندي انسرية او ايه ابعثه هناك احطه في البيت الغالي ولا لا؟ ف تبعت انسرية ازاي؟ حينه ده ولا ايه؟ يعني تتفضل في الفلوس. فقال له انك تحتاج الى متاع ما دمت هنا. سيبك في البيت اللي هناك ده احنا ناقص هنا دلوقتي لازم ايه؟ لازم متاع. فقال ان صاحب البيت لا يدعون. ربنا مش يسيبنا هنموت. سنموت ونترك فلا نحتاج الى متاع. فانا عندك في ذلك تتقي الله وتذهب في الدنيا انت وزوجتك. انا ما قلتش ان انتريه حلال حرام. انا قلت ان انتريه حرام. حلال هات انتريه وهات صالون وهات بلا بلاكار في البلا. هات بلاكار وهات كل حاجه. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على انا عبدي. ولكن اياك ان يسألك هذا عن الله. يعني بمعنى واحد عايز يتجوز وعنده شقه يقوم هو عشان يجيب انتريه وصالون وبلكار ومطبخ ويجيب سجاد ويجيب هيشتغل كم ساعه في اليوم؟ لازم 20 ساعه في اليوم عشان يجمع ده كله. لا هنا يضيع دينه. لا وانما ما تيسر في تشتغل وقتك ربنا كده. واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاش. انت النهار معاش واللي لباس. فانت النهار معاش تشتغل النهار بس اللي انت بتعرف ربنا بتساعدك. فلا تعمل في الليل تشتغل في النهار. جعلنا النهار معاش تشتغل لحد قبل المغرب. تروح البيت تتغدى وتلبس تتغدى وتاتي تحت الدرس تركح قلبك وتذكر ربك. ارجع البيت تنام بدري عشان تقوم الليل تصبح فايق تروح شغلك اقعد العيش. الادميين المسلمين. اما العيشه الاخرى انه يشتغل وينام ويشتغل وياكل وينام دي مش شريعتي الادميين. هذه كما وصف الله فالذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام. كان بودي ان اعلق عليه فجزاه الله خيرا من ذكرنا ان حب الله يكون لذاته. وتعلمنا ان الحب الصحيح يكون خوفا وطمعا. كيف نوفق بين هذين؟ لا لابد ان نوفق. بس مش هنوفق. انت كده فهمت غلط. اقول ان الله يحب لذاته دي ما فيهاش مشكله خالص. ولكن لا يعبد الله بالحب وحده. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. حتى يعبد الله بالحب والخوف والرجاء. ومثلوا هذا بأن الحب رأس الطائر والخوف والرجاء جناحا. إذا قطعت رأس الطائر مات وانتهى. وإذا كسر أحد جناحيه كان عرضة لي أن يفسد وأن يموت. فلابد من الثلاثة من الحب والإيه والخوف والرجاء. ليقول لك أنا بعبد ربنا عشان بحبه بس يبقى كذاب. ده ربنا قال للنبي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلابد أن نعبد الله بالخوف والرجاء مع المحبة. اما المحبة وحدها فلا تصح. يقول قرأ في تلبيس ابليس عن مداخل الشيطان على العباد فوجدها كثيرة جدا. وسمع بعض الشرط عن الاخلاص وكيف كان السلف في ذلك. فجاءه نوع من اليأس واصبح في هم وغم في كل حركة. وسكن يخاف ان تكون رياء او عجب فهو في غم متواصل. لا غم ولا حاجة. اتق الله وحقق الاخلاص، حرر النية، اظهر النية، يعني في كل عمل استحضر النية وتخلص من هذا، واياك ان يدخل اليك الشيطان من هذا الباب. هل الافضل عند استيقاظي قبل الفجر، اردت ان اقوم لصلاة الليل، بقي على الفجر وقت قليل، فهل اوقظ جاري ام اصلي؟ اجمع بين الخيرين يا اخي، ليه انت محبك؟ انت صلي لحد الاذان، يأذن وعند الاذان صحي وانت رايح المسجد، فتجمع بين الخيرين. يرى وبتقول يعني فهل يعتبر حرام او خداع عدم البوح لان ضميري يوابقني لذلك؟ انصحك الا تبوحي ولا تتكلمي، فمن ستره الله عز وجل ينبغي ان يديم ستر الله عليه ولا يفضح نفسه، ونسأل الله ان يغفر لنا ولك وللمسلمين والمسلمات اجمعين. هل هناك علاقة بين حملته امه وهنا؟ ونعوذ بالله من الوهن، الوهن يعني الضعف الشديد. العصور التي يدخل في صناعتها الكحول محرمة؟ نعم، لان الكحول خمر وهو نجس، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا اقتناؤه فضلا عن استعماله. الصفوف خلف الامام، هل من اليمين او من اليسار؟ تبدأ الصفوف خلف الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام، وسطوا الامام يعني جعلوه في الوسط. هل اذا قتل انسان هل القصاص يكون حلال ام حرام مع عدم تطبيق الشريعة؟ يا اخوة، معلوم بالاجماع ان استيفاء الحدود لا يجوز الا للخليفة، الا للامام، الا لامير المؤمنين. فالانسان الذي ارتكب حدا كزنا او قذف او قتل او غير ذلك لا يجوز ان يقيم على نفسه حد، ولا يجوز لاحد ان يقيم عليه الحد الا الخليفة امير المؤمنين. وفي عدم وجوده وعدم التطبيق فانه يكون تحت مشيئة الله، ان شاء الله عذبه بذنبه وان شاء غفر له. اما استيفاء الحدود فليس الا للخليفة، للوالي، لامير المؤمنين. احد الاخوات ايضا تشتكي انها ارتدت النقاب على اقتناع انه شرع الله، ولكن كان هناك نوع رياء فلبست النقاب طلبا لرضا احد الاشخاص او غير ذلك، فنقول لها حسني الان النية ولا بأس. يا اخو المسألة دي مسألة خطيرة وينبغي ان نفهمها جميعا. مسألة ان الانسان دخل في الصلاة، دخل في الصلاة مرائي، يعني واحد دخل المسجد والناس قاعدين فواقف يصلي، فلقى الناس بتبصله فقال بقى انا هصلي لهم ركعتين، ما حصلوش. شوف، وهو بدا يقول الحمد لله رب العالمين، تذكر الكلمتين اللي احنا قلناهم النهارده في الدرس، قال الله ده دي نعمه من ربنا ان انا جيت وان انا بصلي، اقوم انا اديها للناس؟ لا والله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ارزقني الاخلاص، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، واستحضر الاخلاص ونوى ان يكون العمل لله، يبقى العمل صحيح ولا فاسد؟ العلماء بيقولوا دي عامله زي التفاحة اللي فيها جزء منها معطب وبقيتها سليم، فاذا قطعت الجزء المعطب اللي يحصل تسلم التفاحة، واذا سبت المعطب يعمل ايه؟ يخلي التفاحة كلها تضرب. فهكذا فنقول للاخت انها التزمت اصلا لبست النقاب طلبا لرضا احد الاشخاص، ثم بفضل الله عز وجل الان عرفت الاخلاص، نسأل الله ان يثبتها على الاخلاص ويغفر لها ما قد سلف، فان التوبة تجب ما قبلها والاسلام يجب ما قبله. هل يكون العقد باطلا اذا كان ولي المرأة لا يصلي؟ واذا كان حرام هذا العقد فهل للمرأة ان توكل غير والدها؟ لا، نحن نقول ومذهبنا في المسألة وان شاء الله هو الراجح، ان تارك الصلاة ليس بكافر كفرا مخرجا من الملة، بل كافر كفر دون كفر، كفر دون كفر. الدليل بمنتهى الصراحة والوضوح الحديث المتفق عليه ان الله عز وجل يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، اخرجوا من النار من قال في قلبه من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان سيخرجون. ومعلوم ان من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان ما كانش في قلبي. هتقول لي طب لو كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان كان صلى. اقول لك طيب ماذا تصنع في اللفظة التي بعدها؟ فيخرج الله من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. ربنا يطلع من النار اقوام ايه؟ ما عملوش خير ابدا. يبقى ده صلى ولا ما صلاش؟ ما صلاش. فلذلك وايضا الحديث حديث من خمس صلوات كتبهن الله على العباد الى اخره مقصود. فيكون هذا الرجل الولي الذي لا يصلي ما زال له ما زالت له ولايته، لان كثير من البنات للاسف الشديد بتتصرف تصرفات سيئه بناء على هذا بتكفروا، فلما تكفروا تقوم تتزوج بدون ولي، ومن تزوجت بغير ولي فهي زانيه بنص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم الزانيه هي التي تنكح نفسها، اي من امراه انكحت نفسها بغير اذن وليها فهي زانية. انت جاي متاخر قوي، يعني اخ بيسال عن الحج. الحج ده كنا بنقدم له قبل رمضان. الحج النهارده للاسف الشديد بقى يعني نسال الله عز وجل ان يحول بين من يحول بين المسلمين وبين المسجد الحرام ان يحول بينه وبين الجنه، لان القضيه بقت خطيره صراحه. انتوا طولنا كده؟ اذا كان الثلث الاخير انا خايف ليكون امتحان فنجاوب عليه بقى عشان امتحان. اذا كان الثلث الاخير من الليل نزل الله تبارك وتعالى، فما معنى النزول في هذا الحديث؟ ينزل بذاته ام بعلمه وقدرته؟ انا قلت المرة اللي فاتت ان كلمة بذاته لم ترد عن الصحابة ولو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما استحدثت لما كثرت البدع، فاضطر اصحاب العقيدة السلفية ان يقولوا مستوى بذاته فوق عرشه استواء يليق على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. اما النزول فهو نزول كما ذكرنا الثلاث أصول وثلاث أسس ثلاث قواعد تنبني عليها عقيدتنا، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، أن الثانية نزل لله ما أسسه لنفسه، الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فنحن نثبت أن الله ينزل نزولا إيه يليق بجلاله وكماله. إذا سألتني ينزل ويخلو منه عرشه أقول لك لا أدري، لأن الله لم يخبرني ولا رسول الله أخبرني. الرسول قال ينزل، يبقى إيه؟ يبقى ينزل. يخلو العرش ولا ما يخلوش أنا لا أدري. ليه؟ لأن علمي مستقى من الكتاب والسنة ولم يذكر في الكتاب والسنة هذه المسألة، فالسؤال عنها بدعة. السؤال عنها بدعة، زي كلام الإمام مالك. الاستواء إيه؟ معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه من المسجد. اللي مش لاقي شغل يعمل إيه؟ سؤال. يدعي ربنا إن هو يرزقه رزقا واسعا. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور لا تجوز مطلقا. الصلاة في المساجد التي بها قبور حرام. سيدة زينب، حسين البدوي، سيدة نفيسة، سيدة نفيسة على وجه التحديد، والسيدة عيسى، لأن بعض الناس قالوا إن أنا يعني سمعوا كلام غير كده. اللي أنا قلته بالتحديد إن أنا قلت مسجد اللي بيسمى مسجد الحسين ما فيهش قبر، مش مدفون هنا سيدنا حسين رضي الله عنه. حسين رضي الله عنه قتل فين؟ في كربلاء في العراق فلم يؤت به الى هنا ولم يصل هنا. فالنصب الموجود الوزن اللي بيعمل ده مفيش حد مفيش حد. وكذلك السيدة السيدة زينب لم تنزل مصر اصلا ما دخلتش مصر من اصل خالص. مين اللي هنا بقى في القبر ده احنا ايه
ما نعرفش
هو نصب ويجمع عليه فلوس وخلاص مش موضوعنا. فقلت لكن المدفونة هنا بقى السيدة عائشة بس مش عائشة زوج النبي ها فوق ها عائشة بنت حسين. فواحد راح قال الشيخ بيقول يجوز الصلاة في مسجد السيدة عائشة. الله ده انا قلت هي مدفونة هنا يعني من باب اولى انه لا يجوز لا يجوز الصلاة فيها ولكن لا يجوز الصلاة في مسجد الحسين حتى ولو لم يدفن فيه احد. ليه؟ لانه محل شرك لانه بيشرك في ايد الله. والرسول قال للرسول أأذبح ابلا ببوانة قال اكان فيها عيد من اعياد الجاهلية قال لا قال ايذبح فيها لوثن قال لا قال اوف بنذرك. معنى ذلك انه لو فيها عيد من اعياد الجاهلية يقول له ايه ما تذبح. فاي مكان في عيد من اعياد الجاهلية لا تتواجد فيه في وثن لا تتواجد فيه فانت ما تصليش في الحسين علشان الشركيات اللي بتحصل. وكذلك السيدة وكذلك السيدة عيسى وكل المساجد التي بها قبور الصلاة فيها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. عمرو بن العاص بيقولوا في ناس بتقول في قبور في 16 قبر وفي ناس بيقولوا ما فيش قبور. فالتقوى والورع انت تعلم وانت تتقي السؤال 40 عام لك اجر عند الله ان شاء الله. نسال الله ان يلهمك الصبر وان يعصمك من الفتن. اخ
خلاص
طيب ماشي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو مسلم مغرق في الذنوب 20 سنة ارتكاب المعاصي يقول حاربتها كثيرا ولكن اتساقط. تم جوابك لشاب مسلم غير مسلم لشاب تهدمت احلامه لشاب قد فقد عقله لشاب شاك في نفسه. استحلفك بالله ان تفصل لي الجواب ولا تتعالى علي. انا اتعالى اذا انا يا ابني اوحش منك. نسأل الله ان يعفو عني وعنك. لكن القضية انا قلت قبل كده انك انت لما سألت سؤال اوعى يتعلق قلبك ان انا هقول لك دلوقتي كلمتين يبقى انت هتروح تطوف في ساعتها وانتهت القضية. القضية تحتاج لجهاد تحتاج لصبر. ما تظنش انك انت بقالك 20 سنة بتذنب وتقول توب يبقى الموضوع انتهى ومش هترجع ثاني ابدا. لا ده محتاج جهاد محتاج صبر محتاج طول امد محتاج قوة عزيمة محتاج صبر طويل محتاج متابعة. انك انت كانسان لابد ان يكون وراك متابع واحد يقابلك كل يوم يقول لك ها عامل ايه النهاردة قريت كم جزء القرآن قمت الليلة اللي فاتت ولا ما قمتش صمت يوم ويوم ولا ما صمتش ها ذكرت ربنا قلت اذكار صلاح ولا لا استغفرت النهاردة 10,000 مرة ولا لا. يتابعك عشان لما تقول له وقعت يديك العقوبة المناسبة يربيك يؤدبك. هذه بداية العلاج. انا اقول لك ابتداء اوجد لنفسك مربي متابع تخشاه يعني تستحي منه. نمرة 2 لا تترك قيام الليل والصدق اللجء في الدعاء. نمرة 3 لا تترك الصيام يوم بعد يوم على الاقل. نمرة 4 اكثر من الاستغفار والذكر. الاستغفار مجرد الاستغفار مجرد. قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. انت بتستغفر في اليوم كم مرة؟ اكثر من الاستغفار بلا حدود. لكن الورق اللي بيتوزع زي كده ده بدع الصوفية الجهال المجانين ربنا يهديهم بيوزع ورق يقول له استغفر الله 100 مرة وبسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة ولا اله الا الله 100 مرة ويا دايم 100 مرة. يا دايم مين يا دايم ده؟ مين علمه يقول يا دايم؟ الرسول كان بيقول يا دايم. الذكر بالاسم المجرد عبث عبث، لان العبد اذا قال يا الله يقول الله لبيك عبدي، فالعبد ينبغي عليه ان يسأل يا الله ثم تقول ايه ارحمني اغفر، لكن يقول يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم، بيلعب بيهرج، ده تهريج صح، ما هوش ذكر. وعشان كده هذا نحي، كل واحد جايب الورقه دي بيسأل ايه حكمها، نقول كل ورقة جاءتك ليس فيها قال الله قال رسول الله فإياك أن تعتمدها، تحت رجلك وحطها لا تعتمدها أبدا. لكن طبعا دي عشان فيها اسم الله مضطرين نحرقها إن شاء الله. خد احرق. فالمقصود يا إخوة أن الذكر تكون ملتزما فيه بالسنة، فكل عمل ليس على السنة مردود. قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. نعم خلاص. وفي ماذا يفعل مع الارباح؟ الارباح يتخلص منها، يتخلص منها في دورة الميه، يجيب سباسل لدورة الميه، يعمل حمامات بتاعت مسجد يصلحها، وهكذا، لانها مال قدير والله طيب لا يقبل الا طيبا فيتخلص منه، او يعطيها لمن لفقراء يحل لهم اكل الميته.